وفي هذه الخطبة نذكر بعض الأمور التي تساعد المسلم على أن يخاف من الله تعالى، لأن الإنسان لا يستطيع أن يأمر قلبه أن يخاف من الله، ولكن هناك أمور وأسباب شرعية يعملها المسلم من أجل أن تساعده على الخوف من الله تعالى. وأخوف الناس لربه، أخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه، أخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه. فمن عرف نفسه وعرف ربه سوف يخاف من الله تعالى. إذا عرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وعرف نفسه الأمارة بالسوء لا بد أن يخاف من الله عز وجل. وكلما كان العبد عالما بالله تعالى كان أشد خشية له، كلما كان العبد عالما بالله كان أشد خشية له. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس بالله وأشدهم لله خشية، أشد الناس خشية لله. قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أبطت السماء وحق لها أن تعط. أبطت السماء يعني أنت من شدة الحمل، أبطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد أو راكع أو قائم. لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله تعالى، ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا بكوا حتى غطوا وجوههم ولهم خنين من البكاء. قال راوي الحديث أبو ذر رضي الله عنه قال: والله لو وددت أني شجرة أكلتها البهائم، تمنى أنه شجرة تأكلها البهائم ولا ينتظر تلك الفتن. فلو نعلم ما هو قادم علينا لبكينا كثيرا ولضحكنا قليلا ولخرجنا في منتصف الليل إلى الطرق نتضرع إلى الله تعالى ونسأله اللطف والثبات على الدين. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم لا يتركون المحرمات والمكروهات فقط، بل يتركون بعض المباحات وبعض الطيبات خشية أن يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الخوف من الله يحرق الشهوات المحرمة، فتصير الشهوات المحبوبة عنده مكروهة، عند الذي يخاف من الله تصبح مكروهة. يرى المعاصي المحبوبة كأنها عسل مسموم، كأنها عسل فيه سم فلا يقربها أبدا، فتحترق الشهوات. ويذهب الكبر، تحترق الشهوات بالخوف من الله، وتتأدب الجوارح، ويحصل في القلب الخشوع والذل، ويذهب الكبر والحقد والحسد من القلب الخائف من الله تعالى. وأروى السبب من الأسباب يجلب الخوف من الله تعالى تدبر كلام الله تعالى وكلام رسوله، تدبر كلام الله وكلام رسوله. والذي لا يتدبر قلبه مقفل بقفل، قلبه مقفل بقفل، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كلام الله تعالى يختلف عن كل كلام. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعندما نقرأ قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي آية أخرى فقد افترى إثما مبينا، لا بد أن نقف عندها ونفهم معناها ونعرف ما هو الشرك. وعندما نقرأ قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، لا بد أن نتدبرها ونكررها ونفهم معناها، عند ذلك يدخل الخوف من الله تعالى في القلب. القرآن حجة لك وعليك إذا تدبرت وعملت به فهو حجة لك، وإذا لم تعمل به فإنه حجة عليك. القرآن للتدبر والعمل وليس للمتاجرة والدعايات، القرآن ليس للدعايات والمتاجرة. عندما يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وقوله: ومن رغب عن سنتي فليس مني، وقوله عليه الصلاة والسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم، لا بد أن نتدبر هذا الكلام ونفهمه ونعمل به. فنحن مخاطبون بكلام الله ورسوله، نحن مخاطبون بهذا الكلام كلام الله ورسوله. وثاني سبب يجلب الخوف من الله تعالى التفكر في الموت وشدة الموت وسكرات الموت، كما قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فالموت له سكرات عظيمة، ولولا أن المحتضر في حالة ضعف شديد لصرخ وهرب من شدة الموت، ولكنه في حال الضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا، أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا، وأكيسهم أكيسهم أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم استعدادا له، وأحسنهم له استعدادا. أولئك الأكياس، أولئك الأكياس. معنى الكيس هو الحريص المتنبه الفطن الذكي. فمن كان يذكر الموت دائما ومستعد يستعد له دائما فهو الكيس الفطن. وقد رقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، رقب فيها لماذا؟ لتذكر الموت وتذكر الآخرة. وكان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة السجدة والإنسان، وأحيانا يقرأ الجمعة والمنافقون، وكل هذه السور فيها ذكر الموت يذكرهم بالموت. وأحيانا يخطب بسورة قاف والقرآن المجيد وفيها ذكر الموت أيضا. بعض الناس لا يريد ذكر الموت أبدا ويخافون من ذكر الموت خوفا شديدا وهو قادم عليهم، ولو كانوا في بروج مشيدة، ولو كانوا في بروج مشيدة. فإذا لم تشعر بالخوف من الله تعالى فتذكر ساعة الاحتضار عندما يعرق الجبين ويخرط اللسان وتدمع العين وتشعر بفراق الأهل والأحبار والأموال والأولاد وأنت مفلس، مفلس من الحسنات، مفلس من الأعمال الصالحة. تذكر أن الندم بعد الموت لا يفيد، بل يزيد الحسرة ويزيد الآلام والندم. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. تذكر أيها المسلم القبر، تذكر القبر وعذاب القبر وسؤال القبر وهوله وفظاعته وضيقه ووحشته. أحد الناس ذهب إلى المقبرة في الليل وتسلق الجدار فوجد قبرا محفورا معدا لمن مات، فنزل فيه وتمدد فيه نام، وأخذ يحاسب نفسه. وكان ملك الموت قد قبض روحه في ذلك الوقت، يتذكر لو أن هذه آخر ليلة له من عمره وهو غير مستعد لتلك الحفرة الضيقة التي ليس فيها فراش ولا فيها نوافذ ولا فيها زوجة ولا ولد ولا أكل ولا شرب ولا صديق ولا أنيس. وكان الرجل قلبه قاس، فأراد أن يوقف قلبه فشعر بالخوف الشديد وخرج يجري وهو يقول الحمد لله أنه ما زال لي في العمر بقية، الحمد لله أنني ما زلت حيا. ويقع طاعون في أحد في بلاد أوروبية، هذا قبل مدة طويلة، فكانوا يأخذون الموتى ويضعونهم في التوابيت، وكان أحدهم لم يمت بعد إنما كان في حالة غيبوبة، فظنوا أنه ميت فوضعوه في التابوت، فاستيقظ وهو في ظلمة التابوت وفي ضيقه ضيق، فشعر بالخوف الشديد وكان شابا، فأخذ يتحرك بقوة حتى كسر التابوت وخرج يجري وذهب إلى منزله. فلما دخل المنزل خافوا أهله وهربوا منه، فنظر في المراه فرأى وجهه قد تجعد، رأى وجهه قد تغير وتجعد وشعره قد صار أبيض شديد البياض، شاب رأسه من تلك اللحظات الرهيبة، شاب رأسه من تلك اللحظات، وكان ذلك سبب في إسلامه. قال البراء بن عازب رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، يعني التراب الذي تحته ابتل من دموعه عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. اليوم بعض الناس يحضر الجنازة ويقف عند القبر يضحك وينكت ويفكر في الغداء وفي التخزينة ولا يفكر في الموت، ما يفكر أنه قد يرجع إلى المقبرة بعد لحظات، يرجع إليها هو